بخ كتير على
وإيش اللي أحسن؟
في سؤال واحد يا مولانا.
تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا ولوالدي والحاضرين والمستمعين. شيخنا يقول: كيف نوفق بين كنا نعزل والقرآن ينزل وحرمة أخذ منع الحمل؟
طبعا هنا الجمع بين هذه أن قول جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه كنا نعزل والقرآن ينزل، هذا العزل عن الإماء لا عن الحرائر يا حبيب، هذا العزل عن الإماء لا عن الحرائر. الحرة لا يجوز أن يعزل عنها حتى يستأذنها، ولأن لها حق في الولد كما أن له حق في الولد، فكأن العزل عن الإماء لا عن الحرائر. استشف كان عايز يعرف منه. شوف يا سيدنا كان عاشم عايز يعرف الوقت مواعيد
على كتب للمعيد. استاذ هاشم جزاك الله خيرا، المعيد يوم الثلاثاء الساعة الواحدة على قناة الرحمة، ده مباشر. ويوم الثلاثاء برضه نفس اليوم الساعة 10 على قناة الندى. ويوم الأربعاء الساعة 4 على قناة الرحمة. حضرتك تابع صفحة الفيسبوك، بنعمل تنويه قبل كل برنامج، وفي برنامج مسجل يوم الأحد الساعة 9 مساء. يوم الأحد الساعة 3 على قناة الندى، ويوم الأربعاء الساعة 9 برضه على قناة النادي. جزاك الله خير. يا شيخنا من فضلكم لم أفهم كيف يمكن لمسلم أن يتزوج من مجنونة.
طيب هو ما الذي يمنع من أن يتزوج المجنونة؟ يعني ما الذي يمنع أن يتزوج الرجل المرأة المجنونة؟ هي تمكنه من نفسها، تقضي وطرها ويقضي وطرها ويقضي هو وطره بها، وأيضا قد يستفيد منها استخداما يستخدمها. فالجنون ليس مانعا من تمكين المرأة نفسها لزوجها، وليس مانعا من الزواج، وليس شرطا في صحة العقد، لأن المقصود من العقد هو الاستمتاع مع الولد، وهي مؤهلة للأمرين، أن يستمتع بها وأيضا تنجب الولد، فلا مانع من أن يتزوج.
الشيخ عنده درس الأنمي، الشيخ في درس الأنمي.
نعم كما قال الأخ الكريم.
حق اليوم بعد الساعة 9
نعم.
شكرا.
طيب ننتقل إلى كتاب البيضاوي، كتاب المنهاج للإمام البيضاوي، وأخذنا مسألة لها ذيول صراحة، نتكلم عن ذيل منها الآن. أخذنا مسألة مهمة الأسبوع الماضي. طيب قبل أن نبدأ تفضل. تقول: كيف إن ولدت كيف تربي أولئك الأبناء؟ يأتي لها بمربية، يأتي لها بخادمة تربي الأولاد حتى تعتني بالأولاد، وقد والله المجنونة قد تربي الأولاد لكن لا يؤمن على الأولاد منها، فلذلك لابد ان ياتي لها بمساعده تباشر تربيه الاولاد. تعلمون ان العرب في القديم كانوا يستاجرون من يرضع، المراه ما كانت ترضع، ولذلك يمكن للمراه الان ان تقول: انا لا ارضع، ائتي بمن يرضع ابنك. لها ذلك، ممتازة. السؤال مطابق أو الآن، وقلنا الإجابة لأنه يأتي لها بمربية تربي أولادها.
أي نعم، هي ليس لها، ليس واجبا عليها أن تخدم، وليس واجبا عليها أن ترضى. والله هذا 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 هو الأصل. هناك سؤال: أنت ومالك لأبيك وشرح فأما بنعمة ربك أبحث. طيب سؤال: أم أنت ومالك لأبيك يفهمون كثير من الناس فهما مغلوطا؟ يفهموا كثير من الناس فهما مغلوطا. يحسبون بأن الأب وإن لم يكن في إعواز وحاجة له أن يأخذ كل مال ابنه، وهذا خطأ بين، هذا خطأ بين. أنت ومالك لأبيك عند الإعواز والحاجة. وإلا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل الرجل مع ابنه قال: من هذا؟ قال: هذا ولدي. قال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال الله تعالى: لا تزر وازرة وزر أخرى. فهنا مسألة أنت ومالك لأبيك المسألة دائرة على الإعواز والحاجة. وأيضا عند الإعواز والحاجة مع سد الخل والحاجة يكفي في ذلك وليس له أن يأخذ المزيد، يكفي في ذلك وليس له أن يأخذ المزيد. نعم. أما في قول الله تعالى: فأما بنعمة ربك فحدث، تحديث النعمة يكون بلسان المقال ولسان الحال، لأنه من باب الشكران. وقد قال الله جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا. فهنا يكون التحدث بنعمة الله جل وعلا بلسان المقال، فأن يحمد الله وأن يبين أنه ما في نعمة إلا من الله، وأيضا أن يعمل بهذه النعمة، فتكون من باب الشكر على العمل بالعمل بلسان الحال. اعملوا آل داود شكرا. الأخت سنايلة تقول: سبحان الله، لا أظن في هذا الزمن من يستطيع الزواج بمجنونة، يتزوج عاقلة ويقول أنا مجنونة، فما بالك لو بالأصل مجنونة. الحمد لله يمتلكون مستشفى كاملة، إيش فيها؟ تقول استثناء نادر. متى هو كتب الفقهاء بأسرها اتفقت على جواز الزواج من المجنونة، ليس فيها ثمة شيء، لأن في الزواج استمتاع. نعم يجوز. نعم، إذا كان يقال أنه لو كان وليا لمجنون له أن يزوجه. قل الآن: طب المرأة كيف تقبل مجنون؟ ستقبله، تريد عفة فتتعفف به وإن كان مجنونا. فالأمر متصور، لكن هم يرون أن المسألة على النادر، وما كانش نادر أصلا، لو كان نادرا لما سطروا به الكتب. هم عارف تقول: فضلا قولكم لا يجوز أن يعزل إلا بإذنها من الحرة، يعني معناها أنها لو أذنت جاز. نعم، لو أذنت له جاز أن يفعل، لو أذنت له جاز. لا، لو أذنت جاز، لكن لا يستمر على ذلك للمنع من يعني من الولد، لأنه بيخالف بذلك مقصود النكاح. أخته تقول: كيف المجنونة تنجب ويأتيها بمرضع؟ طب فين حنان الأم؟ حنان الأم في القلب بقى يا أمي، يعني هو أكيد بقى هيأثر. بس نتكلم على مسألة الجواز، هو يجوز. نعم يجوز. طب يعني أتعبتكم هذه المسألة؟ مش يعني ماذا أقول؟ أأتيكم في الواقع بمن تزوج مجنونة؟ موجود أنا أعرفه، يعني هو ليس فيها ثمة شيء، ليس فيها ما ينكر، ليس فيها ثمة شيء وليس فيها ما ينكر. نعم. طب ننتقل إلى كتاب المنهاج لننتهي، للإمام البيضاوي. وإحنا تعرضنا في الأسبوع الماضي في على مسألة مهمة، وهذه المسألة هي مسألة إذا اختلف العلماء الصحابة الكرام على قولين، هل يجوز إحداث ثالث أم لا؟ وبينا بأن فيها ثلاث أقوال، الجمهور أنه لا يجوز مطلقا كما سأبين علل، والقول الثاني يصح مطلقا يجوز مطلقا لأنه لا يسد باب الاجتهاد، لأن الاختلاف على قولين دل على الاجتهاد، فما دل على الاجتهاد لا يمكن أن يحجر فيغلق باب الاجتهاد، وباب الاجتهاد واسع لا سيما في المستحدثات، لا سيما وأن الله جل في علا قد قال العالم والذين يستنبطونه منهم. والقول الثالث هو التفصيل والوسط، لأنه قال يجوز ولا يجوز، يجوز أن يحدث قولا يجوز أن يحدث قولا بحيث أن يكون هذا القول لا يرفع ما اتفق القولان عليه. ضربنا مثل المرة الماضية بالجد عندما يشترك مع في الجد مع الإخوة، قلنا اختلف الصحابة على قولين، قول يقول بالمشاركة يشارك الإخوة والمسألة على الأحظ له، وقول يقول بأنه يحجب الأخوة ويرث، ففي الحالتين هو وارث، لا يأتي قول ثالث يرفع الإرث عنه، يرفع عن الإرث يقول لا يرث، هذا لا يصح. فلذلك قالوا يصح أن يأتي بقول ثالث بشرط ألا يرفع اتفاق القولين، وضربنا على ذلك أمثلة في الطهارة، أمثلة في مسألة الفسخ في النكاح بالعيوب. بقي لنا الكلام على زيل هذه المسألة. طبعا الأولون الذين منعوا من ذلك قالوا لأنه بذلك سيكون قد خالف الحديث، وإن كان موقوفا جاء موقوفا ومرفوعا لا تجتمع أمتي على ضلال، فبذلك يخطئ الأمة بعد اجتماعها في إحداث القول الثالث. وأيضا يرفضون الكلام على مسألة أنه قد يأتي بقول لا يرفع الاتفاق بينهما لكنه يخطئ هذا في موضع ويخطئ هذا في موضع، أيضا يرفضون ذلك، الجمهور يرفضون ذلك، يقولون لو قلت بأنه أصاب في موضع وأخطأ في موضع، يعني هو قسمهم في القولين على طائفتين، أصابوا في موضع أخطأ في موضع، فيقول يخطئهم في هذا الموضع، وأيضا في القول الثاني أصابوا في موضع وأخطأوا في موضع فيخطئهم في الموضع الثاني، يكون بذلك قد جمع بين الخطأين فيصل إلى الثمرة التي نفر منها، وهو أنه يخطئ الأمة ويزعم أنها اجتمعت على خطأ. بصراحة وجهة النظر في الجمهور قوية جدا، يعني ليست بالهينة. طيب الحمد لله أنت رأيته تزوجت مجنون، يعني أمر ظاهر. إذن هنا الجمهور أيضا يردون ذلك لأنهم يرون بأنه قد يجعل الأمر على خلاف الحديث وأن الأمة تجتمع على خطأ. ولها ذيول في الأخذ والرد. قال المصنف قيل اتفقوا على عدم الثالث، قلنا كان مشروطا بعدمه فزال بزواله، كان مشروطا بعدمه فلما وجد قال فزال بزواله. قيل وارد على الوحداني، يعني وارد على القول الواحد لو أجمع عليه تقول ذلك أيضا، وتقول كان مشروطا بعدمه فزال بزواله، وارد أن يرد عليه. ثم رد هو البيضاوي قال قلنا لم يعتبر فيه إجماعا، وهنا يتجلى لنا كلام الجمهور في هذه المسألة بأنهم قالوا على وجهين، المنع على وجهين، أحدهما أن اختلافهم على قولين إجماع على أنه يجب الأخذ بأحدهما ولا يجوز العدول عنهما، وتجويز القول الثالث مبطل لهذا الإجماع فلا صح، فذلك باطل لو سيخالف النص الصريح حتى لو كان موقوفا على الراجح لا تجتمع أمتي على خطأ على ضلال. ويجاب عن ذلك أن اتفاقهم على وجوب الأخذ بأحد القولين وعدم جواز غيرهما مشروط بعدم حدوث ثالث. فإذا حدث ثالث انتفى الشرط، يبقى انتفى شرط الاتفاق على وجوب الأخذ بأحد القولين وامتناع الثالث. خلا هذا الكلام، يبقى هذا التطبيق لقوله فزال بزواله. واعترض الخصم على هذا الجواب بأنه وارد على الوحداني، يعني على القول ولو كان قولا واحدا وأجمع عليه يقال له ذلك أيضا، يقال هذا يعني مشروط بعدمه، فإن وجد يبقى يزول بزواله. إذ الشبهة قائمة بعينها، فيقال إنما أوجب التمسك بالإجماع على القول الواحد بشرط ألا يظهر الثاني، فإذا ظهر فقد زال شرطه فيجوز القول بخلافه. وقد أجيب عنه بأن الاحتمال وإن كان قائما في الإجماع على القول الواحد لكنهم منعوا فيه من إحداث ما يخالفه وجزموا بوجوب الأخذ به دائما بخلاف ما إذا اختلفوا على قولين فلم يقطعوا بنفي الاحتمال المذكور، لأنها مسألة كما قالوا بأنها اجتهادية وأن هذا الاجتهاد يفتح باب الاجتهاد الآخر، وأنها مسألة فيها اجتهاد لما اختلفت الأمة على القولين إذن يفتح الباب لاجتهاد آخر ولا يغلقه. قال البيضاوي قيل إظهاره يستلزم تخطية الأولين، وأجيب بأن المحظور هو التخطئة في واحد وفي نظر، يعني هو بيقول لو قلنا بإظهار قول ثالث أو إحداث قول ثالث فهذا يلزم تخطية الأولين ولا يجوز لك ذلك، وهذا صح، هذا صحيح، لا يجوز لك تخطية الأولين لأن هم أزكى الناس وأعلم الناس وأتقى الناس وأنقى الناس، والله جل في علاه قد زكاهم من فوق سبع سماوات حين قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، حين قال وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فهذا لازم، هذا لازم في محظور. قيل نعم قولكم صحيح، لكن الإجابة عنه أن المحظور هو التخطئة في واحد لا عندما حل الاجتهاد واختلفوا على قولين. والمعنى هنا في الوجه الثاني أن الذهاب إلى الثالث إنما يجوز لو أمكن كونه حقا، ولا يمكن ذلك إلا أن يكون القولان باطلين ضرورة أن الحق لأن الحق واحد، فحينئذ يلزم إجماع الأمة على الخطأ، فإذا يكون محظورا ولا يجوز الأخذ به ولا القول بإحداث القول الثالث. ويجاب عن ذلك بأن المحظور هو تخطئة الأمة في حكم واحد أجمعوا عليه لا عندما ظهر الخلاف، كثبوت حظ الجد مثلا في الميراث، أما تخطئة كل فريق في حكم فلا محظور لأنه حقيقة بذلك لم يكن قد خالف الإجماع. هذه كانت الإجابة، لذلك قال البيضاوي وفيه نظر. ووجه النظر هنا أنه إذا أخطأت كل الأمة في شيئين كل في شطر سيدخل تحت عموم لا تجتمع أمتي على خطأ على ضلال، والحق أنه لما خطأهم في وجه وخطأ الآخرين في وجه جمعهما على خطأ، جمعهما على خطأ خالف بذلك النص الصريح للحديث لا تجتمع أمتي على خطأ أو لا تجتمع أمتي على ضلالة. وهذا النظر له أصل مختلف فيه، وهو أنه هل يجوز انقسام الأمة إلى شطرين كل شطر مخطئ في مسألة، والأكثر والجمهور على أنه لا يجوز، الأكثر وجمهور الأصوليين على أنه لا يجوز. لما؟ لمحظور الثمرة، محظور الثمرة أننا لو قلنا بتخطئة كل فريق يعني نجعل الأمة على شطرين وكل شطر قد أخطأ في وضع لموضع فإن بذلك سيصل إلى اجتماع الأمة على خطأ. الثمر المحذور منها هو أنه بعد ذلك سيجمع الأمة على خطأ. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فكل هذه الحجاج من أجل الانتصار لقول الجمهور، وأنه لا يجوز إحداث قول ثالث. يعني أنا بدل ما أدخل الثالثة وأنا عارف أنها هتتعبكم جدا وتعبتم مما سبق، لابد أصور لكم صورة. يعني هو الأسلم والأحوط أن نقول بقول الجمهور، وأنه لا يجوز إحداث قول ثالث. لكن لو وقفنا عند هذا، هناك مستحدثات، هناك فروع على تفصيل مسألة لو اختلفوا فيها على قولين، هناك حقا سيكون باب يغلق باب الاجتهاد في هذا الباب، وهو باب مفتوح للاجتهاد. فإذا قلنا بأنه لا يجوز على قول الجمهور إحداث القول الثالث، هذا أسلم وهذا أحوط، لا سيما وأننا نستطيع أن نقول سنخرج بأن يعني نخرج سالمين من مسألة أن نتهم بأننا خالفنا الإجماع، على أن ابن تيمية كان يقول بأن كفر رد الإجماع وتارك الإجماع كفره على الإجماع المنصوص عليه، يعني أجمعه على نص معين أو أجمعه ويعلم أن هذا الإجماع له مستند. أما الإجماعات المحتملة كالإجماعات السكوتية فلا يدخل في ذلك، يعني الأمر هين في هذا الباب إن خالفنا من يقول بإحداث قول ثالث. كما قلت الأسلم عدم إحداث القول الثالث، لكن عند التنظير وعند التأصيل والتحقيق يجوز إحداث قول ثالث، لكن بالتفصيل، لأنه لا يرد المتفق عليه بينهم، لأن المحظور رد المتفق عليه، ولأن المتفق عليه صار إجماعا ورده يكون ردا للإجماع فلا يجوز. أرجو أن تكون ظهرت هذه المسألة، لأنها مسألة فيها دقة، فأرجو أن تكون ظهرت للجميع. نعم، ولو في سؤال تفضلوا، ونرجئ أيضا المباحث الأخرى في الدرس القادم حتى حتى يتم استيعاب ما ذكر سابقا. جزيتم جميعا. في أسئلة تفضلوا.